الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب المراطلة. المراطلة هي بيع الذهب بالذهب وزنا، وبيع الفضة بالفضة وزنا، هذا هو المقصود بالمراطلة. قال مالك، قال عبيد الله عن يحيى: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصير أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب. هذا سعيد يبيع الذهب بالذهب عن طريق الوزن، فيفرغ ذهبه في كفة، والكفة هي طرف الميزان، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، يوضع ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، وصاحبه الذي يتبايع معه يضع ذهبه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. لسان الميزان هي الحديدة التي تتحرك وتشير إلى أرجحية إحدى الوزنين أو تعادلهما. هذه الحديدة إذا أشارت إلى منطقة التساوي، حينئذ يأخذ ما يريد ويعطي ما يريد، لأنهما توازن حينئذ، وهذا الحديد يشير إلى ذلك. هذا مفهوم. ثم هذه المسائل التي يتحدث عنها الإمام مالك فيها شيء من الصعوبة في الفهم، لكن نحاول أن نبسط. ومبناها أنه يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون أحدهما يوازن الآخر في الميزان، ويشترط إضافة إلى ذلك أن تكون القائمة القيمة واحدة. هذه هي منطلق هذه المسائل التي سيتحدث عنها ويطيل الكلام فيها. يشترط أن يكون الذهب بالذهب وزناً وقيمةً، يشترط أن يكون الوزن واحداً والقيمة واحدة. وهنا خالف الحنفية فقالوا: لا ننظر إلى القيمة، بل نشترط أن يكون الذهب يساوي الذهب في الوزن، وإن كان أحدهما أغلى من الآخر قيمة، فإننا ننظر في الوزن الشرعي في الميزان، أو التساوي الشرعي في الميزان فقط، ولا ننظر إلى القيمة. فعند الإمام مالك والإمام الشافعي إذا بيع ديناران جيدين نفيسين بدينارين رديئين لا قيمة لهما، وكانا تساويا في الوزن، يقولان هذا ربا ولا يقول، لأن القيمة ليست واحدة، ونحن نشترط التساوي في الوزن وفي القيمة. والحنفية يقولون: لا، ما دام الوزن واحد، ديناران جيدان بدينارين رديئين، إذا كان الوزن واحدا وإن اختلفت القيمة فلا شيء في ذلك. وكل هذه المسائل التي سيتحدث عنها ويثير الكلام فيها مبناها على هذه القضية. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ أحد عشر دينارا، أحد عشر دينارا يعني خفيفة الوزن حتى تعادل عشرة دنانير ثقيلة. قال أن يأخذ أحد عشر دينارا خفيفة بعشرة دنانير يعني ثقيلة يدا بيد، فالعدد هنا غير معتبر لأنه يبيع إحدى عشر دينارا بعشرة دنانير. قال هذا لا شيء. لماذا؟ قال لأن الوزن واحد، وزنهما واحد، فنحن لا ننظر إلى العدد والكثرة ولكن ننظر إلى الوزن والقيمة. قال إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، والعين هي الدنانير، إذا كان وزن الذهبين واحدا عينا بعين يعني بيع دنانير بدنانير، ونحن قلنا أكثر من مرة المقصود بالعين الدنانير المضروبة، الذهب المضروب الذي حول إلى دنانير، وأن الحلي هو الذهب الذي جعل كأشياء يتزين به، والتبر هو الذهب الخام الذي لم يضرب منه دنانير ولم يجعل حليا، هذا يسمونه تبرا. يقول عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، فلو بيع إحدى عشرة درهما بعشرة دراهم والوزن واحد لا شيء فيه، والقيمة واحدة لا شيء فيه. طيب، قال مالك: من هاطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. وهذه هي المسألة المعروفة بمد العجوز، وهو بيع مادة هبوية بمادة هبوية وسلعة أخرى، هذه المعروفة بمد العجوز. وهنا باع ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، يعني رجل عنده ديناران، هذا المثال نريد أن نضرب مثال حتى تتبين المسألة، رجل عنده ديناران جيدان نفيسا، وهذا عنده دينار هدير يريد أن يشتري الدينارين الجيدين، لكن عنده دينار هديء للغاية، ماذا يصنع؟ يقول: يا أخي عندك ديناران، لنفترض أن كل دينار من ديناريك عشر درجة في القيمة، إذن هذان الديناران يساويان عشرين درهم. يقول: وأنا هذا الدينار الرديء لو بعته وحده كنت بعته على القيمة، وقوله حتى كأنه اشتراه على حدته يعني حتى لو باعه على انفراده كان يقوم، فيقول: هذا الدينار الذي عندي وأريد أن أبيعه لك بدينارين، أضع معه شيئا آخر، ما هو؟ سلعة أو دراهم. طيب، يقول: لابد أن يكون هناك تعادل حتى نخرج من باب ربا الفضل. فيقول: طيب، أنا أقوم هذا الدينار بخمس درهم وأضيف إليه سلعة أو دراهم 15، فصار في الظاهر دراهم ومعه دينار تعادل دينارين يساويان 20، 20 هنا و20 هنا تعادل. هذا الدينار الرديء قوم بخمسة دراهم، فوضع معه سلعة تساوي 15، فصار الآن هذا الدينار وهذه السلعة التي معه تساوي 20 درهم، وصاحبه عنده ديناران يساويان 20 درهم، فحتى يصح البيع في نظرهما لا بد أن يكون هناك تعادل في الدين، لكن هذا في الأخير يتحول إلى ذريعة في الربا وزيادة في الجنس. قال: من فاضل ذهبا بذهب انظروا وتأملوا أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال. هذا الذي عنده ديناران عنده دينار زيادة، لأن هذا عنده دينار دي وهذا عنده ديناران، فهنا دينار زائد بينهما. يقول: فأعطى صاحبه قيمته من الورد أو من غيره. صاحب الدينار الردي يعطي صاحب المثقال أو الدينار الزائد قيمته بالورد أو بسلعة. قال مالك: لا يأخذ صاحب الدينارين، لا يأخذ هذه القيمة. قال: فإن ذلك قبيح وذريعة من الربا، لأن هذا باب من أبواب الربا، ربا الفضل. قال: لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال، والمثقال هو الدينار، إذا جاز له أن يأخذ المثقال، من الذي يأخذ المثقال بقيمته؟ صاحب الدينارين يأخذ قيمة هذا المثقال أو قيمة هذا الدينار الرديء، يريد أن يأخذ قيمته. قال: لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا. صاحب هذا الدينار الجيد يقول: يا أخي، دينارك الرديء ضاعف لي قيمته مرارا. فيقول: نعم، أضاعف لك قيمته مرارا. فيقول: أجعل قيمة هذا مثلا 5 دراهم، وأجعل لك مع هذه 5 15، هذه قيمة مضاعفة، أليست كذلك؟ قيمة مضاعفة. يقول: دينارك الرديء أقومه مثلا ب5، يقول: ضاعف لي قيمته مرارا، ويضاعف له قيمته مرارا، فيجعل مع هذا الدينار الرديء 15 درهما. هذا مفهوم يا عبد الله؟ طيب، لماذا يضاعف قيمة هذا الدينار الرديء؟ قال: لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه، حتى تخرج المسألة من ربا الفضل في الظاهر، لأنه يقول: أشر هذا الدينار وسلعة تساوي دينارين في القيمة، فحتى يخرج عن مسألة الربا في الفضل يضاعف قيمة هذا الدينار الرديء مرارا. هذه مفهوم؟ طيب. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، لو صاحب هذا المثقال الرديء لو باعه مفردا، لنفترض أنه ما دخل معه سلعة، يريد أن يبيعه وحده ليس معه غيره، لم يأخذه صاحبه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع. في المسألة السابقة كنا قومنا وجعلنا قيمته 5 دراهم وبحثنا عن التعادل فأضفنا إليه 15 درهما، لكن هذا تعادل في الظاهر، بينما لو باع هذا الدينار وحده على صاحبه لم يأخذه بعشر ثمن الأول، أقل من عشر ثمن. قال: لو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه يعني صاحبه بعشر الثمن الذي أخذه به في الأول. كان أخذه بكم؟ أخذه بخمسة، لكن اليوم يومها كانت معه سلعة، لو باعه اليوم عليه ما أخذه بعشر الثمن الذي قوم به حتى يصح البيع. فقال ذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. هذه مسألة في الواقع هي بمثابة الذريعة إلى ربا الخمر، لأن في الظاهر دينار هدي بقيمة 5 دراهم ومعه سلعة ب15، إذن هذا 20 درهم، وهذان دينار يساويان 20 درهما، فصار في الظاهر تعادل بينهما، لكن في الواقع وفي الباطن وفي الحقيقة هذا الدينار الردي أقل من عشر الثمن الذي بيع به في المسألة السابقة. ومن هنا صار في باطن المسألة بيع دينارين يساويان 20 درهما ب15 درهما وربع درهم مثلا، لأن هذا قيمته أقل من عشر ثمن، وعشر ثمن كم؟ يعني عشر 5 دراهم كم تساوي؟ ها؟ نصف، هو أقل من نصف، هو في واقع أقل من نصف. فهنا الآن في الباطن صار 15 درهما وربع درهم تباع 20 درهم فيه ربا الفضل، هذا ما فهمش عبد الله. ولذلك يقول ذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. والأمر المنهي عنه هو إيش هو؟ ها؟ الربا الفضل. هذا مفهوم كل المسائل التي ستأتي بمثابة هذه، ينبغي أن تفهموا هذه جيدا. وقوله والأمر المنهي عنه هذا فيه إعرابان، بعضهم يقول هذا معطوف على إحلال الحرام، فنقول ذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. بعضهم يقول لا، هذا مرفوع. كيف مرفوع؟ قالوا هذا خبر ثاني، ذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه، ذلك الأمر المنهي عنه. هذا مفهوم؟ هاي شو عبد الله، هذا مفهوم؟ طيب. قال يحيى قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويؤذيه الذهب المسوق الجياد، هي مسألة سابقة تقريبا. يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق، والعتق هو الجيد الجياد، العتق جمع عتيق، والعتيق هو الجيد، يعني يعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها كبرا ذهبا غير جيدا مثل الأولى. هذا عنده دنانير نفيسة ومعها كبر رديء، طيب، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، ذهب منصوب إلى الكوفة مقطع يعني وصلات، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، وهذا الذهب الذي عند هذا الرجل الذهب الكوفي مكروه غير جيد، يعني الذهب رديء، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل من حيث الوزن. من حيث الوزن هذا عنده دنانير نفيسة ومعها كبر، وهذا عنده ذهب كوفي غير جيد، فيتبايعان بالوزن. قال هذا لا يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز.
طيب لماذا؟ لأنها ترجع نفس المسألة السابقة. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجيادي أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه. يعني هذا صاحب الذهب الجيادي أخذ فضل أو زيادة عين ذهبه في التبر الذي طرح أو طرح مع ذهبه وقارنه به. يعني هذا عنده ذهب جيد ممتاز وهو يريد أن يتبايع مع صاحبه بذهب كوفي رديء، فيقول: ذهبك هذا رديء وأنا عندي ذهب ممتاز، فيقول: أنا أضع مع ذهبي الممتاز شيء من التبر حتى يتعادل. فإذا اعتبر لهذا الرجل الذي عنده ذهب نفيس، اعتبر له هذا الذهب وأضيف له هذا التبر الرديء، اعتبر له قيمة ذهبه ونفاسته حيث وضع معه جبرا لهذا الرديء، جبرا لهذا النقص وضع معه تبر رديء، هذا يعني يجبر النقص في الوزن، فهذا أيضا فيه شيء في الباطن من الربا الفضل. قال: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه. طيب هذا ذهبه ممتاز، أخذ فضله واعتباره في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه، يعني ذهبه أعلى من ذهب صاحبه الكوفي، لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفيا، يعني لا يكون أو لا يمكن أن يكون هناك بيع بهذا التبر الرديء مع الذهب الكوفي. لكن حتى يتمشى هذا البيع وضع هذا التبر مع ذهب خالص، فتبايع على ذلك. وفي الواقع وإن تساويا في الوزن، لكن هذا الذهب الخالص ومعه شيء من التبر أعلى قيمة من الذهب الكوفي المكروه، فلم يكن هناك تعادل في القيمة. هذا مفهوم؟ طيب، لم يراطله صاحبه، صاحب من هذا؟ صاحب الذهب الكوفي بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفي، لأن ذهب الكوفي ذهبه الكوفي أحسن من هذا التبر. قال: وإنما مثل ذلك، هذا تنظير، يعني يأتي بمثال آخر يشبه هذه المسألة حتى تفهم المسألة السابقة. قال: وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بساعين ومد من تمر كبيس. هذا عنده 3 أصوع من تمر عجوة، وهو يريد أن يشتري بهذه الأصوع 3 بساعين ومد من تمر كبيس، 3 أصوع عجوة وساعين ومد من تمر كبيس، والناس يحبون التمر الكبيس أكثر من العجوة. طيب، قيل له: هذا لا يصلح، لأن هنا 3 أصوع وهنا ساعان ومد، وهذا التمر وهذا التمر لا يجي، ماذا يصنع؟ يتحايل. فجعل ساعين من كبيس وساعا من حشف. قال: خلاص، ما دام المسألة تحتاج إلى تعادل في حيل، أنا آتي بساعين من كبيس وصاع من حشف، وهو التمر الرديء. ومنه المثل المشهور: أحشفا وسوء كيلة. حشف لا قيمة له. رجل أراد أن يشتري من رجل تمرا حشخا فقال له كلي منها فكال له ونقص منها أيضا فقال أحشخا وسوء كيلة. وهذا مثل يضرب لمن يجمع بين خصلتين خسيستين تقول له أحشخا وسوء كيلة. فهذا جعل صاعين من كبيس وصاع من حشخ مقابل إيش؟ ثلاث آس من عجل. ففي الكيل فيه تعادل لكن في القيمة فيه تعادل. يريد أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشخ ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل كبيس. فإذا الكبيس أعلى قيمة من العجوة عند الناس. ففي الظاهر ثلاث آسو وثلاث آسو لكن في الواقع هي ثلاث آسو بصاعين لأن الحشف لا قيمة له. هذا نقول طيب مثال آخر قال أو يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء. والبيضاء عند الإمام مالك نوع من الحنطة بين الحنطة الجيدة وفوق الشعر. بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية. والحنطة الشامية يسمى بالسمراء وهي محبوبة لدى الناس. فيقول أنا عندي ثلاثة آصع من البيضاء أريد أن أخذ صاعين من حنطة ونصف صاع. فقال لا لا هذه الربا ربا الفضل لأن الإمام مالك يعتبر الحنطة والشعير والبيضاء كله صنف واحد. وقد سبقت هذه المسألة هذا القول في الإمام مالك أن كل هذا كله صنف واحد. فهذا الرجل عنده ثلاثة آصع من البيضاء يريد أن يشتري بصاعين ونصف من حنطة فيقال له هذا عين الربا زد. فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاع من شعير وصاع من شعير لا معنى له. فصار فيه تعادل في الكيل ثلاثة آصع بيضاء مقابل صاعين من الحنطة الشامية وصاع من شعير. يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء. هذا لا يمكن أن يكون فيه تعادل في القيمة صاع من شعير بصاع من البيضاء لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح أيضا. وهو مثل ما وصفنا من التبر الذي كان مع الذهب الجيد. فالخلاصة أنه إذا كان هناك بيع شيء ربوي بشيء آخر لا بد أن يكون هناك إذا كان من جنس واحد تعادل في الوزن أو في الخيل إضافة إلى ذلك تعادل في القيمة. وهذا يتفق عليه الإمام مالك والشافعي. قال مالك فكل شيء من الذهب والورق كله فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع صنف جيد من المرغوب فيه. الشيء الرديء المصبوح الشيء هذا نائب القاعد فلا ينبغي أن يجعل مع صنف جيد من المرغوب فيه الشيء الجيد الشيء الرديء المصبوح ليجاز بذلك البيع حتى يصح البيع في الظاهر ويكون هناك تعادل في الوزن وفي الكيل. قال وليستحل بذلك ما نهي عنه. ما هذا النقل؟ قال أيضا يستحل وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع صنف المرغوب فيه.
طيب
هذا مفهوم. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيعه، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك. فصاحب هذه الزيادة مثلا يريد أن يدرك، يعني أن يصل بذلك فضل جودة ما يبيع، هو يريد أن تظهر قيمة بضاعته حتى يتبايع الآخر معه، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله، فيضيف إلى الشيء الرديء شيئا نفيسا جدا. قال فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه من أجل الشيء النفيس لفضل سلعة صاحبه، وهو مثلا صاحب الخمر الكبير، لفضل سلعة صاحبه على سلعته، مثلا صاحب التمر العجوز. قال فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه السلعة، لا ينبغي أن يدخل شيء مخالف لهذه الأشياء من الذهب والورق والطعام الذي تدخل فيه ربا الفضل، لا ينبغي أن يدخل فيه شيء آخر حتى لا يحصل فيه ربا الفضل من حيث القيمة. فإن أراد صاحب الطعام الردي أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته على انفراده. هذا صاحب الطعام الردي أو التمر الردي أو الذهب الردي لا يضيف مع شيء آخر، وإنما يبيع وحده على حدته على انفراده بكيفه، إذا أراد أن يبيع وحده يبيع وحده بأي ثمن. قال ولا يجعل مع ذلك شيئا، لا يضيف إليه شيئا آخر، فلا بأس به إذا كان كذلك، يعني لا بأس إذا كان يبيع وحده هذا الشيء الردي، إذا كان يبيع وحده لا شيء فيه ولا بأس به، يبيع بما شاء، لكن إذا أضاف إلى شيء آخر فإنه يحصل في الباطن ربا الفضل وإن كان هناك تعادل في الكيل أو في الوزن. هاي مفهوم؟ شو عبد الله نايم؟ طيب باب العينة هذا نؤخره غدا. هذا بالله.